بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد استعراض الروايات التي يستدل بها على تعيين الحلق على الصرورة. بالأمس قرأنا 5 روايات، وقلنا ظلت روايتان في الباب السابع من أبواب الحلق والتقصير. قرأنا 4 وقلنا بعد روايتين. الرواية الخامسة وهي الحديث رقم 10 في هذا الباب، وعنه عن أبان بن عثمان عن بكر بن خالد. على ما ببالي أنه في بعض المصادر باكر وفي بعض المصادر بكير، وإذا ما أشتبه اثنينهم لعله مجهولين. على كل حال أتصور لا يمكن تصحيح هذا السند. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق. هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة الدلالة، ولكن المشكلة في سندها. بكل صراحة يقول: ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق، يعني لا بد عليه بالتعيين أن يحلق. والرواية الأخيرة في هذا الباب، يعني الأخيرة مما يستدل به على تعيين الحلق على الصرورة، بل الحديث رقم 14 في الباب، ضعيف بعدة مجاهيل، عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن محمد بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران. لعل أكثرهم مجاهيل هؤلاء. في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ يعني المسلم عنده أصل هذا الحكم، أنه الصرورة يتعين عليه الحالق دون غير الصرورة، دون من قد حج، يعني قد حج من قبل. بلي
دون من حج من قبل هم رخص الصرورة.
هو الفارق بين الصرورة وغير الصرورة أن صرورة لم يحج من قبل، غير صرورة حج من قبل. فيقول: كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ يعني أما من قد حج من قبل فلم يجب عليه الحلق. قال: ليصير بذلك بلي موسما بسمة الآمنين. ألا تسمع قول الله عز وجل: ليدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هنا كاتب: لا يدخلن، يبدو غلط، لا تدخلن بلي اي لا تدخلن اي بلي اي الايه معروفه. شنو صار الايه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد بالخطاب مو بالغياب، لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله. بس هنا اكو خطا بالوسائل: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. خب، هذه الرواية بالإضافة إلى ضعف السند، الدلالة بيها شيء باعتبار أن هذا التعليل غير مفهوم. الوارد في جواب الإمام. الإمام أجابه بأنه إنما صار حسب السؤال السائل، أنه إنما صار الحلق واجبا على الصرورة دون غير الصرورة حتى يدخل في عنوان الآمنين في هذه الآية، والآية لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، والآية تشمل الآمنين تشمل المحلقين والمقصرين معا، فكيف يصير هذا تعليل لذاك؟ ما يرهم. فهذا مما يسبب التشويش في دلالة هذه الرواية.
يعني مقصرين بالصرورة محلقين بالصرورة،
أي اثنينها آمنين، اثنينها آمنين، فما ما ما يصير جواب عن سؤال ذاك. فذاك يقول ليش تعين على الصرورة الحالق ولكن غير الصرورة جاز له التقصير؟ فالإمام يقول حتى يدخل في الآمنين. إذا كان الآمنين تعبير آمنين فقط على الحالق جاي في الآية، هذا التعليل كان يتم. صاحب الوسائل في نهاية هذا الباب يشير إلى أنه أكو روايات أخرى أيضا سابقا ولاحقا، هذا يحتاج إلى فحص مفصل. أقول وتقدم صاحب الوسائل يقول: أقول وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير، هسه هذا ما علينا به، وما يدل على حكم الصرورة، ويأتي ما يدل عليه. فحكم الصرورة في مناسبات متفرقة يبدو أيضا إلى روايات. بلي بالهامش عندك؟ بالهامش هذا طبعة شو اسمه آل البيت، ها؟ إيه هاي طبعتي مو طبعة آل البيت فما يشير. ف بلي شنو مأشر باب الخامس من نفس هذن الأبواب؟ باب الخامس حديث وعنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، وهذا بي علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألته عن رجل جاهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى، قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة. فأولا بصورة عامة يقول أن يقصر من رأسه أو يحلق، بعد ذلك يستدرك يقول وعلى الصرورة أن يحلق، ظاهره يعني أن يتعين عليه الحلق. وفي الباب الثامن بعد هاي الباب اللي احنا كنا الباب اللي احنا قرأنا رواياته باب السابع كان باب الثامن باب وجوب التقصير عينا على المرأة، وسيأتي البحث إن شاء الله حول المرأة. الحديث الثاني أكوبي وإن كان أيضا السند بخلشي سهل بن زياد، وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة، علي بن أبي حمزة أيضا عن أحدهما في حديث قال: وتقصر المرأة ويحلق الرجل وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك. هاي هذا الشعر فمفهومه أنه أما إذا كان لم يحج ما لحق أن يقصر. يقول: ويحلق الرجل وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك، مفهومه إن لم يكن قد حج قبل ذلك لا يقصر، وإنما يحلق. بلي أحد الإمامين المعصومين، هسه كل نشوف طبقته هذا الراوي المباشر.
علي بن أبي حمزة عن أحد ما ينقل
اي علي بن ابي حمزه عن احدهما.
وعلم بصير دائما اكثر روايات قرات لمن صالح سيدنا يدخل في المساله على التفريق بين الروايات التي قبل وقته والتي بعده.
سيد الخوئي أساسا ما يوثق علي بن أبي حمزة إطلاقا. أكو احتمال أن يوثق رغم صدور اللعن عليه حتى بعد صدور اللعن عليه بسبب أن اللعن كان مثلا على أساس العقائدي على أساس بل وقفه على أساس انحرافه العقائدي. أما وثاقه هذا ما ينافي وثاقته، وهو أظنه ممن نقل عنه الثلاثة نقلوا عنه، فأكو كأنما ما يدل على وثاقته مبدئيا لولا انحرافه العقائدي ولولا صدور اللعن عليه. فالسيد الخوئي يعتبر أن اللعن هذا بعد فوق التضعيف، هذا تضعيف له وهذا أهم من التضعيف، فهذا يتعارض مع التوثيقات ولا يمكن الاعتماد عليه نهائيا. بينما الشيخ عرفانيان عنده في الكراس مستقلا بشأن هذا الرجل، فيبني على وثاقته كأنما على أساس أن هذا اللعن صدر لا ينافي وثاقته، لأن اللعن صدر لكونه انحرف عقائديا، فالانحراف العقائدي لا ينافي. مثل السنة شلون أكو بهم ثقات مثل السكوني، فمن هالقبيل. على كل حال ذاك بحث آخر ما هؤلاء ما صدر بشأنهم لاعن بهالصراحة. ثم أكو حديث صريح بأنه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا بني فضال، بشأن بني فضال أكو تصريح بشأنهم أنه خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، يعني استنباطاتهم لا تعتنوا بها أما روايتهم أخذوا بها. فهذا بشأن هذا ما صدر هذا الشيء علي بن
مبارك في حقه كذاب، وصف بأنه كذاب.
منو؟
هو علي بن أبي حمزة وصفه الكشي بأنه كذاب.
خب هذا بعد أمر آخر.
ولكن الكلام نعم كذاب ملعون ولكن هذا بعد الوقت، هذه الرواية قبل الوقت.
على كل حال هسه لربما أكو هيجي تفصيل، ولا سيد الخوي ما مفصل هيجي تفصيل، ولا عرفانيان، يعني عرفانيان كأنما يبني على وثاقته مطلقا وسيد الخوي على عدم وثاقته مطلقا. أما هذا التفصيل من المتبني ما أدري، أكو تبني لهذا. على كل حال بلي هسه في هذه الرواية سهل بن زياد أيضا موجود في سند هذه الرواية. زين هذه الروايات السيد الخوئي كما رأيتم يناقش في كل هذه الروايات إما سندان أو دلالتان أو معا، سندان ودلالتان معا، ولكن لو تأملنا في الروايات التامة دلالتان وإن كانت مخدوشة سندان قد نحصل، إذا ما أقول تواتر قد نحصل استفاضة، استفاضة مورثة للأطمئنان. خلني عدد الروايات التامة دلالتان وإن كانت مخدوشة سندا، لأن التواتر والاستفاضة إذا أورث الأطمئنان حتى مع ضعف السند ما يخالف، يؤخذ بالتواتر والاستفاضة المورثة للإطمئنان حتى وإن كانت الأسانيد ضعيفة، فضعف السند لا يضر بالتواتر ولا يضر بالاستفاضة أيضا إذا كانت الاستفاضة مورثة للإطمئنان، فضعف السند بعد ما يضر. فالآن إحنا إذا تأملنا في الروايات التامة دلالة لوجدناها كثيرة، معرف خمسة ستة. لاحظوا بسرعة خل أعددهن. الروايات التامة دلالة. أول رواية اللي بها ينبغي قل أنه مخدوشة دلالة، خل نحذفها، أول رواية حديث رقم واحد. ولكن عندك الحديث رقم ثلاثة مخدوش سنة بأبي سعد أو أبي سعيد، ولكن الدلالة واضحة. الحالق على ثلاثة نفر، قال يجب الحالق على ثلاثة نفر، رجل لبد ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه. فهذا رجل حج بدوا لم يحج قبلها يعني الصرورة، واحد من الأصناف الثلاثة اللي يجب الحالق. خب هاي وحدة تامة دلالة. اثنين، موثقة عمار الساباطي التي ناقش فيها السيد الخوئي دلالة، ولكن احنا ما قبلنا مناقشته. هذه عمار الساباطي بلي التي كان فيه عمر بن سعد أو عمرو بن سعد، وقلنا بأن الصحيح هو عمرو بن سعد. إذن فالرواية من حيث السند هم موثقة، من حيث السند هم مضعفة موثقة. السيد الخوئي ناقشها دلالة، قال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحالق. هذا قال السيد الخوئي بأن هذا الجواب لم يفتي به أحد، لأن جواب عن قول السائل، عن سؤال السائل بأنه عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحالق. إذا لا يقدر على الحالق، إذن فكيف يقول الإمام إن كان لم يحج فلا بد له من الحالق؟ فهذا معناه إيقاع المكلف في العسر والحرج. قلت أنا بالأمس، قلت بأنه هذا قرين توية واضح جدا بأن الإمام لا يقصد هالمستوى من العسر والحرج، وإنما يقول بأنه السائل لربما تساهل في التعبير بلا يقدر. فالإمام يقول له مهما أمكن المفروض عليه أن يحلق، لأنه عرفا كثيرا ما السائل إذا بها نوع من الصعوبة يقول ما يقدر. فالإمام يقول لا، هذا لا تقول ما يقدر، هذا مهما أمكن لازم يصح، لازم يحلق. هذا واضح هالشكل، يعني بقرينة أنه لا، أن العسر والحرج الحقيقيين مرفوع، بعد هذا مرتكز واضح بأنه مرفوع. فما يقوله الإمام بأنه إن كان لم يحج فلا بد له من الحرق، يعني مهما أمكن حتى وإن كانت صعوبة ما لم يبلغ حد العسر والحرج الشديدين لا بد عليه أن يحلق. هذا المعنى، المعنى جدا واضح بالفهم العرفي وبهذه القرينة اللبية، واضح جدا. فهذا هم المفروض نعتبره من الروايات التامة دلالة، والسند موثقة. هاي اثنين. عندك الحديث الخامس في الباب، رواية أبي بصير بلي، هذا بي علي لسير الخوي يقول هذا علي البطائني، بس ما أنا ما لقيته هذا علي البطائني منه. على كل حال أنا دورت ما لقيته، بلي علي بن أبي حمزة المقصود. عجيب، شو أنا علي بدون لقب والسيد الخوئي بس قايل البطائني، ما قايل شنو، ما قايل ما معينه. ها إذا هيك شخب بعد علي بن أبي حمزة البطائني. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام. خب المناقش اللي ذاكر سيد الخوي في تقرير بحثه أنه حامل قول الإمام إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام، يعني نفس هذا الحج الذي حجة الإسلام التقصير إليه في حجة الإسلام، فيقول هذا ما يناسب. هذا حجة الإسلام إذا كان حجه حجة إسلام فيقصر، إذا مو حجة الإسلام لا يقصر، هذا ما يتناسب. وإنما المفروض أنه إن كان صرورتان فمثلا يحلق، وإن كان غير صرورة فيجوز له أن يقصر سواء كان حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام. بينما أنا ذكرت بأنه المراد بقولي إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام، يعني إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام من قبل، مو نفس حج حجة الإسلام. هذا واضح الدلالة، يعني بعدنا تأمل ما أعرف هسه، لعله الخطأ من المقرر، ما أعرف هذا بعيد من سيد أخوي، أنا لعله هذا القصور من المقرر.
الحج عن بعد التأكيد، يعني ظاهرة من الماضي.
خب لولا يعني قرينة معنوية قد حج، يعني قد حج في نفس حجته، أم يصير مبدئيا يصير لغويا، ولكنه من حيث المعنى واضح أن المراد هذا جعله في مقابل قوله على الصرورة أن يحلق رأسه، في مقابل ذاك يقول إنما التقصير لمن حلق حج، لمن قد حج حجة الإسلام، يعني لمن قد حج حجة الإسلام من قبل. غاية الأمر فقط الخدش البسيطة جدا أنه إنما تقصير لمن قد حج حجة سواء حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام من قبل، ولكن بما أنه غالبا أول حج للإنسان حجة الإسلام فالإمام قال حجة الإسلام، ساي مو خدشة كبيرة بهالمقدار لو فسرناه بأنه من قبل. يبقى فقط أنه هذا ليش يقول قد حج حجة الإسلام، لعله قد حج من قبل حجة نيابية، فهذا يخرج عن كونه صرورة، يكفي لخروجه عن الصرورة أن يكون من قبل حج حجة نيابية مو حجة إسلام. ولكن هذا خلاف الشائع، يعني غالبا من يحج أول حجة يحج عن نفسه، فهذه الخدشة يعني مو ذات أهمية. إذن هذه الرواية هم أيضا نعتبرها تامة دلالتان. بعد عندك الحديث العاشر في الباب، هذا بكر بن خالد اللي قال مجهول من حيث السند، لكن الدلالة واضحة، ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق، دلالة واضحة جدا. هاي أربعة زين. بعد عندك هاي الرواية اللي قرأناها من الباب الثامن اللي بيها هم سهل بن زياد هم أبي حمزة علي بن أبي حمزة قال وتقصر المرأة ويحلق الرجل وإن شاء قصر، يعني وإن شاء الرجل قصر إن كان قد حج قبل ذلك، يعني إن لم يكن صرورتان، هذا مفهوم أنه إن كان صرورة لا يقصر، هذه هم أيضا تام دلالة. هذه صارت خمسة، هذه رواية علي بن أبي حمزة. بعد هاي الرواية اللي الشيخ أشار إليه في الباب شنو كان؟ في الباب الخامس، في الباب الخامس حديث الرابع وعلى الصرورة أن يحلق، ورواه الصديق وزنه، هذا بكل صراحة يقول وعلى الصرورة أن يحلق، هذا حديث الرابع، هذا هم بي علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. صارت ست روايات تامة دلالة، وإحداها موثقة ما تحمر الصاباطي، هذا اي، وبعض الروايات الاخرى محتمل قويا دلالتها على، يعني حتى اكو بها خدشه، احتمال خدشه، ولكنه هم يمكن حملها على وجوب الحرق على الصروره بالاضافه الى هذه السته. اي بلي صحيحه معاويه باب خمسه حديث اربعه. زين هذا من شكل استفاضة، من شكل اطمئنان. إذا الرواية حتى وإن كانت ضعيفة سندا، ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بعد أن ناقش هذه الروايات إما سندان أو دلالتان أو هم سندان وهم دلالتان، قال بأنه لو سلمنا دلالة هذه الروايات أو بعض هذه الروايات وصحة سندها ودلالتها، لو سلمنا أن بعض هذه الروايات قد صح سندان ودلالتان، فالمقتضي موجود. لو سلمنا بوجود المقتضي للفتوى بوجوب الحلق على الصرورة، ولكن أكو مانع أمام هذا المقتضي مما يوجب رفع اليد عن هذا المقتضي. وما هو المانع؟ يقول المانع هو الآية الكريمة محلقين رؤوسهم ومقصرين. يطبق هذه الآية على حجة الإسلام، عفوا على حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول بأنه بذيك الحجة كلهم كانوا صرورة. فما معنى قوله تعالى في هذه الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين؟ هذا لا يتناسب إلا إذا قلنا بأن الصرورة يجوز له التقصير، وإلا لو لم يجوز التقصير فلازم كلهم صرورة، كلهم لازم يحلقون، لأن في ذيك الحجة كلهم كانوا صرورة. أقول لو سلمنا، هذا إثباته شوي صعب، لو سلمنا أنه في ذيك الحجة كان كلهم صرورة، أنا ما أعرف، يحتاج لفد فحص تاريخي، فد اطلاع واسع، بأنه في أيام 13 سنة اللي النبي صلى الله عليه وآله من بعثته إلى هجرته كان يعيش في مكة، المسلمين ما كانوا يحجون حجة إسلامية، مو حجة الكفار، مو حجة الجاهلية، لا، حجة في الإسلام، كان حج في الإسلام لما كان أو شرع الحج بعد الهجرة، ما أعرف، يحتاج لفحص، لأن الحج متى شرع؟ شرع قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ إن كان قبل الهجرة فالمسلمين في مكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة حجوا أو لم يحجوا، فقط كان تشريع بدون عمل، بدون تطبيق، لأن ما حصل تطبيق، ما أمكنهم. فإن كان الحج قد حصل في أيام مكة، إذن هم اللي عدد منهم هاجروا إلى المدينة فشاركوا مع حجة الوداع مع النبي، فصاروا غير صرورة. هذا الاحتمال وارد، ما أدري. على كل حال هسه هذا الجانب نغض النظر عنه، لو سلمنا ما يقوله السيد الخوئي من أنه المسلمين الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع كلهم كانوا صرورة، لو سلمنا بهذا، يبقى تطبيق الآية على حجة الوداع، وقد ناقشنا فيه سابقا، قلنا بأنه النبي صلى الله عليه وآله كان قد رأى هذه الرؤيا وحشاها، تكلم بها للمسلمين قبل صلح الحديبية، فتخيل المسلمون أنه في نفس تلك السنة، يعني سنة السادسة للهجرة، في السنة السادسة للهجرة راح يصير حاج، راح يصير آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، فبالطريق بالحديبية صدوا من قبل الأعداء وحصل الصلح، فرجعوا لم يؤدوا لا الحج ولا العمرة. فقال بعضهم وين صارت رؤيا النبي؟ وين صار رؤيا هذا؟ لا قصرنا ولا حلقنا، كل شيء ما سوينا ورجعنا. فالآية نزلت بأنه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ففي السنة اللي بعدها السنة السابعة صارت عمره. خب يبدو أن الناس اقتنعوا بأن رؤيا النبي قد حصل في العمرة، مالت السنة السابعة من الهجرة. ولكن مناقشة السيد الخوئي أنه في السنة السابعة حصلت عمرة ما حصل حاج، وفي العمرة المفردة، العمرة المفردة طبعا، العمرة المفردة لا يدخلون المسجد الحرام في حالة كونهم محلقين ومقصرين، وإنما بعد أن يؤدون أعمال العمرة من الطواف والسعي وكذا يحلقون أو يقصرون. فما يصدق قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام آمنين، لأن ظاهر هذه الآية أن الدخول يكون في حال كونهم محلقين ومقصرين. فإذا هذه الآية ما تنطبق على العمرة المفردة، بل السنة السابعة. بينما أنا قلت بأنه النبي صلى الله عليه وآله كان قد رأى في عالم الرؤيا أن المسلمين في مسجد الحرام في ورؤوسهم محلقة ومقصرة، لعله هذا حصل بعد أعمال العمرة، مو من يقول في بنفس أعمال العمرة، لعله بعد أن حلقوا وقصروا وكملوا هم أيضا قبل ما يرجعون إلى بلادهم طبيعي يزورون يدخلون المسجد الحرام، مو رأسا بعد ما حلقوا يرجعون إلى بلادهم، يدخلون المسجد الحرام طبعا مرة أخرى استحبابان كتوديع كما شابه. هذا معقول جدا أن الآية، أن مضمون الآية بقدر رؤيا النبي قد حصل في نفس العمرة المفردة. اي حاج بلي
وايضا تصل من الروايات انه النبي صلى الله عليه واله حلق وامر بالحلق واستغفر للحالق ثلاث مرات واستغفر، روايات كثيره، واستغفر للمقصر مره واحده. اذا كان هناك حد صروره، كان هناك حد الاسلام. اقول ان روايات كثيره الان تتحرك.
فهسه ما اعرف انت هاي مناقشه قصدك
الموجود. النبي صلى الله عليه وسلم
لم يحج الا حجه واحده. اي هسه احنا قاعدين نقول بان الرؤيات قد لعله وقد تحقق في العمره لا في الحج. احنا فعلا كلامنا من هالزاويه. الان احنا كلامنا من هالزاويه، من زاويه انه لعل هذه الايه تطبيقها قد حصل في العمره المفرده التي حصلت للمسلمين في السنه السابعه. ولعله ليس المراد بهذه الآية حجة الوداع اللي حصل فيها الحج، وإنما لعل هذه الآية يقصد بها العمرة المفردة في السنة السابعة الهجرية. وإن كان كذلك فسيبطل استدلال السيد الخوئي بهذه الآية، لأن السيد الخوئي يقول بأنه هذه الآية تطبيقها على حجة الإسلام، عفوا على حجة الوداع، تطبيقها على حجة الوداع، وحجة الوداع كانوا كلهم صرورة. إذن هذه الآية تدل على أن الصرورة بهم محلقين وبهم مقصرين، إذن الصرورة لا يجب عليه الحق. هذا استدلال السيد الخوي، وعلى هذا الأساس يجعل هذه الآية مانعة عن قبول هذه الروايات لو تمت على فرض تمامية هذه الروايات. يقول هذه الآية تمنعنا عن الأخذ بهذه الروايات حتى لو تمت هذه الروايات. أقول بأن هذا يتوقف على أن يكون تطبيق الآية على حجة الوداع. أما إذا قلنا بأن تطبيق الآية مو على حجة الوداع وإنما على العمرة، فهذا بل ما رح يدل على أنه الصرورة بل لا مخيرة، ما راح يصير مانع عن هذه الروايات. وعليه ف انا اقول المقتضي والموجود والراء والمانع هم مرفوع. مع ذلك يعني قد واحد يقول بان هذه ما تشكل استفاضة بالمستوى المورث للقاط، وهذه الموثقة هم كان بها نوعا ما خدش دلالي اللي احنا عالجناه، ولكن سير الخوي يصر على خدشته. ثم ينقل السيد الخوئي أن المشهور قالوا بأن الصرورة يخير لا يتعين عليه، خلافا لهذه الروايات أن المشهور قالوا. لأجل هذه الأمور نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي، وإلا الفتوى قريب جدا أن نفتي، كما أن جملة من المتأخرين أفتوا بتعيين الحلق. هسه ما أعرف منه، لعله صاحب الجواهر، لعله على كل حال أنا نسيت منه من المتأخرين. جملة من المتأخرين أفتوا بتعيين الحلق على الصرورة. هسه إحنا إن لم نفتي فلا أقل من الاحتياط الوجوبي، مثل أستاذنا الشهيد بالمات قال بالاحتياط وجوبي على الصرورة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.